وإلا فمن عبد الله عز وجل عن جهل وبدع ابتدع أمورا لم يشرعها الله عز وجل فإن ذلك يكون مردودا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا بالعلم، فيحتاج الإنسان أن يهدى إلى العلم. وأي علم؟ لا بد من العلم الصحيح. وأنتم تعرفون أن العلم لربما يلتبس على الإنسان، ولربما دخل معه الدخيل على العقل، فيتصور أمورا على غير وجهها الصحيح، ويعتقد عقائد غير صحيحة، وقد يفهم نصوص الكتاب والسنة على غير ما أراد الله جل وعلا. فيحتاج العبد إلى أن يعرف العلم الصحيح. ولهذا نحن نقول دائما، نقول نسأل الله عز وجل أن يهدينا لنختلف فيه من الحق بإذنه، ونقول: يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فنحن بأمس الحاجة إلى معرفة العلم الصحيح. فإذا قلت اهدنا الصراط، أنت تسأل أولا أن تهدى إلى العلم الصحيح حتى تعرف معالم الصراط المستقيم، تعرف شرع الله جل وعلا. والأمر الآخر أن العبد قد يعرف ذلك ويحصل له العلم المطلوب، ولكنه لا يوفق إلى القدرة على هذا الأمر، والتمكن منه سيكون محروما. ولهذا كان اليهود مع علومهم وفهومهم كانوا مغضوبا عليهم. لماذا؟ لأنهم علموا وعرفوا، ولكنهم لم يوفقوا للعمل، ولم يوفقوا للامتثال. ويدخل تحتها أيضا أن يجعله مريدا له ومختارا له ومؤثرا له على غيره. فالإنسان قد تتنازعه الأهواء والإرادات المختلفة، فيحتاج العبد أن يهديه الله عز وجل لإيثار الحق على ما سواه، فلا يترك الحق كبرا أو إيثارا للشهوة وحبوب النفس، وإنما يختار الحق ويكون ذلك مقدما على غيره. كما أنه بحاجة أيضا إلى أن يجعله الله جل وعلا فاعلا له. ثم قد يفعل هذا الشيء ويمتثل وينقاد، ولكنه سرعان ما ينحرف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكثر أن يقول في ركوعه أن يدعو في سجوده، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكم من إنسان رأيناه اهتدى ثم نكت ونكص على عقبيه ورجع إلى حاله التي كان عليها أو أسوأ من ذلك. فيحتاج العبد إلى التثبيت حتى الممات. ويحتاج العبد أيضا أن تصرف عنه الموانع والشواغل التي تعيقه من تحقيق العبودية والهداية. هذه ستة أمور تدخل تحت قولك اهدنا الصراط المستقيم، تحت قولك اهدنا. والسابع أن نحن بحاجة إلى هداية إلى تفاصيل الطريق، لأن هذه الشريعة كما قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الشرائع المتعددة. فأبواب النفقات المالية شيء كثير هائل واسع، وأبواب الصلوات بأنواعها باب كثير واسع، وأبواب الأوراد الشرعية باب كثير واسع، وهكذا. فيحتاج العبد إلى معرفة تفاصيل شرائع الإسلام. ثم هو أيضا بحاجة الى ان يعرف الافضل من ذلك ليشغل به عمره القصير. فالعمر قصير، فيحتاج العبد ان يتشاغل باجل العبوديات واكثر العبوديات مما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول افضل الدنانير دينار انفقته على عيالك، ودينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته على من معك في سبيل الله او على اصحابك في سبيل الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم دينار، والحديث في البخاري 3 دنانير. فقد يشتغل الانسان باطعام الجوعى والفقراء وما الى ذلك وهو عمل طيب، ولكن عياله يعانون من الحرمان، فيكون كما قال الشاعر كمرضعة اولاد اخرى وضيعت اولادها ذاق الضلال على القبض. وقد يجتهد العبد وحينما يذهب الى الجهاد او الى الحج، يجتهد في البحث عن فقراء يتصدق عليهم، ورفقته احوج ما يكونون الى هذه النفقة، وهو في زعمه ان هؤلاء اغنياء. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان افضل الدنانير مثل هذا الدينار الذي انفق على هؤلاء المرافقين له في سبيل الله، او ما انفقه على جادته في سبيل الله. فقد يبخل الانسان ويرى ان هذه الامور لا حاجة لها، ولو كان عنده شيء من الفقه والفهم الصحيح ووفق لفعل في كل وقت ما يليق وما يناسب. ولهذا بعض اهل العلم يتكلمون ما هي افضل العبادات التي تقرب الى الله، فبعضهم يقول العبادات المالية، وبعضهم يقول الصلاة، وبعضهم يقول الحج المبرور، وبعضهم يقول الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يقول الصيام. والواقع كما قال شيخ الاسلام تيمي رحمه الله وكما اختار الشاطبي في الموافقات، انه لا يقال لعبادة انها افضل باطلاق، وانما كل عبادة في وقتها هي الافضل. فاذا اذن المؤذن لصلاة العشاء كان افضل الاعمال صلاة العشاء مع الجماعة، واذا جاء شهر رمضان فافضل الاعمال هو الصيام، واذا نادى منادى الجهاد فافضل الاعمال هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا، واذا دعي الى النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى فافضل الاعمال هو النفقة في سبيل الله. فلا يقال ان عملا هو افضل الاعمال باطلاق، وان كان جنس الفرائض افضل من جنس النوافل. ولذلك يقع كثير من الناس بشيء من الخوف بسبب جهلهم في هذا الباب. مثلا تجد الرجل او المرأة تحرص ان تتصدق، واذا ذكرت له الزكاة جلس يجادل هل عليه زكاة في هذا النوع من الاموال ولا لا، المرأة هل عليها زكاة في الحلي المستعمل ولا لا. انت الان تسألين تقولين اريد ان اتصدق، ثم تدخلين في الزكاة وتجادلين فيها. الزكاة اثقل في ميزان العبد وافضل من صدقة التطوع. فتجد الانسان يحرص على صدقة التطوع ويترك الزكاة الواجبة، وهكذا في امور كثيرة. الامام يصلي صلاة الفجر ويدخل بعض الناس ويجد يصلي السنة الراتبة، يا اخي هذا غلط. فافضل عمل تقوم به الان ان تدخل مع الامام بايش؟ ان تدخل مع الامام في الصلاة المفروضة المكتوبة. نعم، فهذه المراتب إذن كلها تدخل تحت قولك اهدنا الصراط المستقيم. وبهذا يزول الإشكال الذي لربما يعرض لبعض الناس، لماذا نسأل ربنا الهداية وقد هدانا الله للإسلام. فنقول الهداية ليست هداية واحدة، هي هدايات كثيرة جدا. وليس المقصود هنا بقولنا اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا فقط الى لزومه فقط، او الى او ثبتنا على الصراط المستقيم، بل القول او هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني امورا اشمل واوسع من هذا المعنى، لان الهداية على قسمين، هما هدايتان. الهداية الاولى هداية البيان والدلالة والارشاد، وهذه التي جاء بها القرآن هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى لجميع الناس، لكنه خص المتقين لانهم هم الذين ينتفعون به. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل هاديا للاحمر والاسود، فهو هاد لجميع الخلق. والقسم الثاني من الهداية هي هداية الالهام والتوفيق، فانت بحاجة الى هداية ارشاد ان تعرف الحق وتفاصيل الحق. نعم. وايهما افضل في كل وقت من العبادات، وانت بحاجة ايضا الى ان توفق لهذا العمل الصالح والى لزوم الحق وان تثبت عليه الى وقت الاحتضار. نعم. فاذا حصل الاول وهو هداية الدلالة، بقي الاخر وهو جعل الايمان في القلب وتحفيزه اليه وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، يقول وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح الا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا واجمالا والهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل، ثم إدامة ذلك لنا وتفكيسنا عليه الى الوفاة، الى ان يقول ومن هنا يعلم اضطرار الاب الى سؤال هذه الدعوة اللي هي قوله اهدنا الصراط المستقيم، يعلم اضطرار الاب الى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. ليه؟ لانه اذا عدم البداية عدم كل شيء. الانسان اذا عدم الطعام والشراب والنفس ماذا يحصل له؟ يموت، وقد يكون مصيره الى الجنة. لكن اذا عدم البداية استحكمت خسارته في الدنيا وفي الاخرة، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله عز وجل قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، ما قال الخاسرين الذين ماتوا جوعا او الذين ماتوا عريا، انما الخاسر حقيقة من عدم الهداية فمات على غير هدى، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية. يقول ابن القيم رحمه الله ومن هنا يعلم اضطرار العبد الى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول اذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، اذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فان المجهول لنا من الحق، يقول ابن القيم فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثر او دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر يفوت الحصر، ونحن محتاجون الى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الامور، يقول من تحقق في عرف التفاصيل وعرف مراتب العبادات والاعمال ووفق للعمل بها الى اخره، تكمل هذه الامور جميعا، وهذا على سبيل التنزل والافتراض. نعم. فيقول ابن القيم فمن كملت له هذه الامور السابقة كان السؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. ومن الذي كملت له هذه الامور؟ من؟ فنحن اذا حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم ليس معناه ثبتنا، وانما ثبتنا واحد من معانيه، وانتم قد تجدون في كثير من كتب التفسير معنى اهدنا الصراط المستقيم اي ثبتنا على الصراط المستقيم، فاين هذا من هذا؟ أتوقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن وأن يجعله طبيعة قلوبنا ونور صدورنا وسفاء همومنا وذهاب أحزاننا، وبعد ذلك